بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في الكلام على المتعتين. قال الإمام تيمية رحمه الله: قال الرافضي: وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن. فقال: في متعة الحج: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وتأسف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فواتها لما حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وقال: في متعة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وهذه الآية ليست في المتعة، لكن هذه دعوة منه، وإلا المراد به في شأن الزواج، فالأجور المراد بها المهر، من أسماء المهر الأجر، أجر حباء، كذلك صداق أو صداق، فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. واستمر فعلهما مدة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إيش بعدها، ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال: متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. يعني هذا الذي أنهى عنهما ما هو إلا عمر، ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أشبه باليهود والنصارى، يحرفون الكلم عن مواضعه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم، بل أكثر علماء السنة يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها، تمتع بالعمرتين الحج. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا، هذا كله تمتع، أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدي، أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج. وأكثر العلماء كأحمد وغيره من فقهاء الحديث، وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق، والشافعي في أحد قوليه، وغيره من فقهاء مكة، يستحبون المتعة، المتعة في الحج. وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها، فإنه تعالى قال: والمحصنات من النساء، أي من جملة المحرمات المحصنات من النساء، معطوفة على حرمت عليكم أمهاتكم، والمراد بها المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، في قراءة وأحل لكم، حلال لكم أن تتزوجوا غير ما حرم من هذا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذا انظر الشاهد، هذا معناه أن الآية التي قبلها في الزواج والنكاح وليست في المتعة، ثم قال بعدها: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أن يتزوج المرأة الحرة بسبب قلة ذات اليد طولا غنى الآية، فقوله فما استمتعتم به يتناول كل من دخل بها من النساء، فإنه أمر بأن يعطى جميع، فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق، بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها، فإنها لا تستحق إلا نصفا. وهذا كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني المراد بقوله فآتوهن أجورهن فريضة ماذا؟ المهر. قال فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق. يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى. فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم. يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. الثاني أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام. فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال، فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة. ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، وهذه أيضا فائدة فقهية مهمة، أن النكاح الفاسد لو أن رجل تزوج عقد بامرأة وبعد العقد قالوا له هذه المرأة ما زالت في العدة وما يدري، ما حكم هذا العقد؟ فاسد، هذا العقد فاسد ولا يصح. طيب إن كان دخل بها وجب لها المهر، وجب لها المهر ولو كان فاسدا. هكذا لو تبين أنها أخت من الرضاع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات. طيب قبلها قال ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور. وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، يعني بعد أن كانت حلالا. هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد ابن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا شاهد إن كنتم يعني ترون مقاما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا الحديث هو الذي رواه مع غيره من الصحابة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة والأحوم الحمر الأهلية عام خيبر، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنه مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم. ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقا بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه. هذه أيضا مع أنها فوائد في الرد على هؤلاء، أيضا هي فوائد حديثية في معرفة مكانة هؤلاء الرواة من الأئمة، وهكذا في ثبوت هذا الخبر، فإنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أيضا الإمام أحمد. قال: وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة، سبر بن معبد. وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قول عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة، فالأول قول ابن عيينة وغيره، قالوا إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت، وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع. فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر، فأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه، وقال لو إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي رضي الله عنه بينهما في الذكر لما روى ذلك، لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان يبيحهما، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما. فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوا قول من خالفه. وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارث، ولو وجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن القرآن يدل على تحريم المتعة، وأنه لا يحل للإنسان إلا الزوجة وملك اليمين، والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، وأن ما كان من ذلك كان في أول الإسلام ثم حرم، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان منكم عنده شيء منهن فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك، والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن، أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم. إذن الرافضة يريدون أن يبقى هذا الأمر الذي قد نسخ، وهذا يعتبر زنا، المتعة بعد تحريمها من استمر عليها فهو يعتبر واقعا في الزنا، لأن الآية قد دلت على تحريمها ولأن السنة دلت على نسخ هذا الحكم. والذي بعده طويل يحتاج إلى وقت آخر. فمن يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا صالح، ما حكم المتعة في الحج؟ مشروعة بالاتفاق، والمتعة بالنساء هذه محرمة. طيب إذا قال لك قائل الله عز وجل قال في كتابه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هذا في القرآن، هذا في المرأة المتزوجة وليست في المتعة، في المرأة المتزوجة وليست في المتعة، لأن الآية دلت على النكاح في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، المراد به الزواج. ويدل على ذلك الآية بعدها أنه قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، من عاجز عن الزواج بالحرائر فإنه يجوز له أن يتزوج من الإماء إذا خشي العنت. وأيضا السنة دلت على أن هذا الأمر كان في أول الإسلام مباحا ثم حرم بعد ذلك، حرم بعد ذلك فهو حرام إلى يوم القيامة. يعني معناه أن الرافضة لو تمكنوا من بلد يريدون أن يجعلوه فوضى، فوضى تنتشر بسببهم الفواحش، لأنهم يقولون بجواز المتعة ويجادلون عنها وينكرون على أهل السنة، لماذا لا تبيحنا؟ هم الآن يعني هم عدم على يعني يستنكرون من غيرهم لماذا ما يفعل هذا؟ نعوذ بالله من زيغ القلوب. إلى هنا سبحانه وتعالى.